السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة التي تترتب على فعل العبد للمعصية ومخالفته لشرع ربه عز وجل. قال الإمام: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحادتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهون. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله عز وجل. أرجع للأثر الأول الذي بدأناه، وهو أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. ثم استدل الإمام ابن القيم بقول الإمام الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. هذا الأمر إخواني، أعني مسألة أن العبد هان على الله، ويترتب على ذلك: ومن يهن الله فما له من مكرم. يجب أن يلاحظه الواحد فينا في نفسه، وضابطه: إذا عرضت عليك معصية سواء من الشيطان أو من النفس الأمارة بالسوء أو من قرين السوء، ووجدت نفسك تتساهل في ارتكاب المعصية وتقدم عليها، اعلم أن هذا من هوانك على الله. وإن جاهدت نفسك واستعنت بالله وعصمك الله عز وجل منها، فاعلم أن هذا من كرم الله عز وجل عليك ومن عظمك عند ربك عز وجل. يقول: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمه. والمتأمل يجد أن الرب عز وجل في غالب الأحيان حينما يقدم العبد على المعصية يرسل الله عز وجل له بعض الآيات والإنذارات حتى يرتدع وينزجر عن المعصية، فإن أفاق ورجع فمن عظمه على الله، وإن لم يفطن ولم ينتبه وتمادى في المعصية وسقط فيها من هوانه على الله. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول في غزوة تبوك، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ووصل إلى المسجد، كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فطفق الناس يعتذرون إليه، وكانوا 84 رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل على نيتهم ويستغفر لهم ويكل بواطنهم وسرهم إلى الله. وهذا هو الذي صدر من المنافقين، بدأ كل واحد منهم يعتذر ويبدي الأعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم بما أمره ربه أن يأخذ الناس بالظاهر. طيب، بعد ذلك يقول كعب بن مالك: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: تعال ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ فقام كعب بن مالك وصدق كما هو معلوم، وقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما في هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك، أما هذا فقد صدق. ده مش محل الشاهد. يقول كعب بن مالك فخرجت فتبعني رجال من بني سلمة فبدأوا يؤنبونني ويقولون لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قد كان كافيك ذنبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع وأكذب نفسي، فقلت لهم، وده محل الشاهد، وقلت لهم هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ أو هل قال لأحد مثل ما قال لي؟ قالوا له نعم رجلان، قالوا مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لك. الشاهد فين بقى؟ أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من كثرة تأنيب بني سلمة لهم وأرادوا أن يحمله أن يرجع ويكذب نفسه ويستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى الله عز وجل على لسانه هذه الكلمة التي كانت تعتبر بمثابة مفترق طرق، هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا لا، نعم اثنان. يقول هو عن نفسه رضي الله عنه فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا لي فيهما أسوة حسنة. كذلك إخواننا الواحد فينا في غالب الأحيان يهم بالمعصية أيا كان، وبعد ذلك يرسل الله عز وجل عليه ما يذكره بالمعصية، سواء هاجس أو خاطر أو شيء يقدره ربنا يمر عليه من الخلائق، أو يجري الله عز وجل كلمة على رجل مار عليه تكون موجهة له. ولكن الإشكالية في من الذي يفطن لذلك ومن ينتبه إليه؟ اعلم رحمك الله أنك إن فطنت لهذا وانتبهت إليه وفقت من غفوتك ورجعت إلى رشدك وأقلعت عن المعصية ولم تقدم عليها، اعلم أن هذه علامة أكيدة على كرامك عند الله وعظم شأنك. أما إن تغافلت أو غفلت ولم تفطن ولم تنتبه فلهوانك على الله. يبقى بناء على ذلك من السهل جدا إن شاء الله أن يعرف الواحد فينا ما مدى منزلته عند ربه، هل هو هان على الله أم أنه كريم ومعظم عند الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله عند نفسه. أنا أريد أن أعرف منزلتي عند ربي، بنظر إلى منزلة ربي عندي، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو حقير وذليل ومهين عند الله، والجزاء من جنس العمل. الله يبارك فيكم، نأمل إن شاء الله أن نراعي هذا، حتى إذا استرسلت في المعصية هذا يوقفك، لأن الهدف كما ذكرنا من الكتاب كله علاج المعاصي، ما هو الداء والدواء، الداء المعصية والدواء هو الذي نتكلم فيه. يقول الحسن البصري هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. يقول وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. زي إيه بالضبط؟ لحظة، لعلكم تذكرون حديث أبي هريرة الثابت في مسلم الذي مطلعه قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم، فاكرينه؟ الشاهد إيه من الحديث؟ تعقيبا أو مشابهة لكلمة وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. يقول له ربنا عز وجل بعد أن يؤتى بالعبد فيعرفه ربنا نعمه عليه فيعرفه، فيقول له الرب عز وجل ماذا عملت بما أنعمت عليك؟ قال أي رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت حتى استشهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له الرب عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت. يبقى إذا كذبت من قبل الله وكذبتك الملائكة تبعا لتكذيب الله، من الذي يصدقك؟ لا أحد. كذلك هنا إذا أهانك الله وهنت على الله من الذي يكرمك؟ انتبه الله يبارك فيكم حتى نحقق التوحيد كما ينبغي، حتى تشمخ أنوفنا بالعزة بالله عز وجل. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، إي والله، كما قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر، ودي إشكالية كبيرة بقى، وإن عظمهم الناس في الظاهر لحادتهم إليهم أو خوفا من شرهم، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يخافه الناس اتقاء فحشه. والحديث كما تعلم له مناسبة، لما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما أذن له ودخل هش له وبش، فقالت عائشة كت وكت، فقال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس ابتغاء أو خوفا من إيه؟ من فحشه. كذلك لأن البعض يا أخوانا بيبدأ يغتر ويتغافل منزلته عند ربه، لما يجد كثير من الناس يعظمون ويبجلون لأمرين، إما لحادتهم إليه وإما خوفا من شره، فيتملقون إليه ويصفونه بأعلى الألقاب ويطفون عليه من المدائح ما لا يطف على صحابي، فيظن المسكين الأحمق أن هذا من رضا الله عليه. ومن أجل ذلك الحديث الصحيح ينبغي أن يفهم كما فهمه سلفنا، وهو المشهور، الحديث المشهور، فينادي الله عز وجل في أهل السماء إن الله إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل، فينادى في الأرض إن الله يحب فلان فأحبه، الرواية بتقول فيوضع له القبول في الأرض. طيب الحديث صحيح، ولكن الإشكالية ما المراد بمن يقبلونك على وجه الأرض؟ هو ده محل الشاهد، ودي الحقيقة. علشان كده بنقول دائما وأبدا إن كنت في مجتمع أو في حي فيه المعاصي كثيرة والبدع أكثر وكل أهل الحي من مبتدع وعصاة يحبونك، اعلم أنك لست على الجادة. لو كنت على الجادة ما تمنوا أن يروك، لتمنوا العمى ولا يروك. وهذا الذي ثبت عن بعض سلفنا الصالح، ليأتين على الناس زمان لجيفة حمار بين أظهرهم أحب إليهم من رجل يأمرهم وينهاهم. جيفة حمار يحبونها ولا يحبون رجلا يأمرهم وينهاهم. يبقى مسألة بقى تعظيم الناس لك وتملقهم إليك، إياك أن تغتر وتقول أن هذا من علو منزلة عند ربي ظهر في الواقع. وعشان كده ما ثبت عن الإمام أحمد أيضا لابد أن يفهم الفهم السديد، لما قال كلمته المشهورة قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. قولوا لأهل البدع، طيب يوم الجنائز، طب الرجل مثلا له جاه وجنازته كما يقول العامة ترش الملح ما ينزلش، لا خد بالك فرق. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، أي كل من ذهب يشيع لا إرب له ولا حاجة إلا هذا الذي مات. فاكرين المثل المشهور وده حقيقة، مات كلب العمدة جاء كل البلد، مات العمدة ولا واحد جاء، معروفة القصة دي مشهورة يعني، واخد بالك؟ وده الحقيقة. يبقى فرق بين من جاء يتملق وبين من جاء اتباعا للسنة وابتغاء الأجر من الله عز وجل، هذا غير هذا. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم إن من آثار الذنوب والمعاصي أن العبد يهون على الله. فطيب يبقى الأمر متلازم، عصى الله فهان على الله، هان على الله فتركه الله حتى يعصى. ومنها أن العبد فلينظر إلى من أراد أن يعرف قدره عند الله، فلينظر إلى قدر الله عند نفسه، فإن كان عظيما فإن كان لا فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أمر الله فهو حقير ومهين عند الله. نعم يا أخي.
وقال عز وجل يجعل في قلوب من يعصيه
مش كل الناس، مش كل الناس. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. اكتب عندك، وهذا يرجع إلى إلف العادة، وهذا يرجع إلى إلف العادة. طيب دي أشرنا إليها ونفصلها تاني. طبيعة بدن الإنسان يا أخوانا يعتاد ويألف ما اعتاد عليه، يعني تركيبة البدن كده، كلما اعتاد على شيء ألفه. ومن أجل ذلك نوع الشارع العبادات حتى لا يفعلها العبد بمقتضى العادة. يصلي مثلا الظهر 4 جهر سرا، قبلها الفجر 2 جهرا، وهكذا. فكلما أكثر العبد من الشيء ألفه واعتاد عليه، دي طبيعة البدن، وهذا مشاهد ومحسوس في كثير من القوم. اعتاد على شيء معين، فإذا أراد أن يفعل هذا الشيء المخالف لعادته يبدأ يجد نفرة في جسمه. بدليل لو أن رجلا أراد أن يطلق لحيته بعد حلق طويل، في بداية الأمر يشعر بشيء من الألم، واخد بالك، ويبدأ بقى يقولك بهرش والكلام المعروف ده. لما الجسم معتاد على ذلك، وهذا أمر مشاهد كما ذكرت لكم قبل ذلك. المرأة المستترة المحتشمة إذا خرجت بادية لوجهها أمام القوم تشعر كأنها كيوم ولدتها أمه عريان، وده مشاهد. طيب اللي بيحصل إيه بقى حتى أقف عليه أنا وأنت؟ إن العبد فينا إذا اعتاد على طاعة معينة يألفها الجسم، فإذا ترك هذه الطاعة تكاسلا أو لعارض يبدأ يشعر باضطراب في بدنه، ويشعر بضيق في الصدر. فإذا استثمر هذا الشعور وعاد إلى الطاعة ولم يتركها استمر عنده، لم يستثمره وتمادى في التكاسل والبعد عن الطاعة، هذا الشعور يضمحل ويقل حتى ينعدم. أقولها تاني، دي خد بالك من نفسك بقى. يعني أنت معتاد مثلا، يعني أنت معتاد على قيام الليل، بتصلي قيام الليل 6 ركعات 8 ركعات حسب ما يعينك المولى عز وجل. في يوم من الأيام تكاسلت، حتما ولا بد في فجر اليوم تشعر بظلمة وضيق في الصدر، حتما ولا بد. كأن يكون إنسان معتاد بفضل عصرات الفجر وجيه ليلة ما استيقظ، طول اليوم تجده في غاية الكرب والنكد والضيق، هذا مشاهد. متى بقى يقل هذا؟ إذا اعتاد على ترك هذه الطاعة ولم يستثمر الشعور بالضيق. ده اللي عايزين ناخد بالنا منه، استثمارك لهذا الأمر يحملك على عدم ترك الطاعة مطلقا. وده اللي احنا بيناه في مسألة من شروط التوبة الندم، يندم. يندم يعني يبدأ يعني يؤنب نفسه ونفسه تلومه على فعل هذه المعصية. ومن شدة الندم، أو بمعنى أدق، كلما اشتد الندم كان حاجزا بينه وبين الوقوع في المعصية. لذلك دايما لما تفعل ذنب وترجع له بسرعة وتتوب، وترجع له بسرعة وتتوب وترجع له بسرعة، قف وانظر لمسألة الندم، مش قوية، مش قوية أبدا. زي بالضبط كده، ولله عز وجل المثل الأعلى، حصل إشكالية بينك وبعض وبين إخوانك وقصرت في حقي، فبدأ يلومك ويعتب عليك ويشدد عليك في الكلام، هذا الذي حدث منه معك يجعلك لا تفكر أبدا في التقصير في حقه لما سمعته من تقريع لك. مش ده بيحصل؟ هذا الذي نريده، مسألة اللي هو شدة الندم الذي ينبغي أن يكون عند العبد حتى يحول بينه وبين العود إلى المعصية. مسألة الإقلاع سهلة ميسورة، ومسألة العزم على عدم العود دائما مرتبطة بقوة الندم وبشدته. وطبعا لا يخفى عليكم قصة الغامدية لما بدأت نفسها تلومها على فعل الذنب الذي فعلته، حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز، أما إني حبل من الزنا. وخبلك وأمرها أن ترجع حتى تضع وترجع حتى ترضعهم. وبعد كل هذا جاءت، ما الذي حملها على المجيء؟ الندم. الندم ولو من نفس البشرية الذي يسميه علماء المنطق بوخز الضمير، والتسمية غير صحيحة، بل الصواب لو من نفس البشرية. ده يا أخوانا اللي نريد أن نراعيه في أنفسنا حينما يقع أحدنا في ذنب أو تسول له نفسه على الوقوع في ذنب. طيب، يقول: ومنها أن العبد لا يزال ليرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وهذا الذي قاله التبعير جيل بلال بن سعد لما قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نعم، دعك بقى من صغر الخطيئة أنك نظرت ورمقت بعينك ما حرم الله، أو سمعت إلى شيء ما حرم الله، أو أكلت جنيه من حرام. نعم، حاضر. لا تنظر إلى صغره، ولكن انظر إلى عظمة الإله الذي اشترأت وعصيته. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ولعلكم تذكرون في أول معلم من معالم التربية أسمعناكم إياه أكثر من مقام وأكثر من موضع، وهو التربية على تعظيم الرب عز وجل. نعم، عظمه، فكلما عظمته علت منزلته في قلبي فابتعدت عن محارمه، لا أفكر في تجاوز الحدود ولا أفكر في تخطي محارم. لما؟ عظم في قلبي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الكبير في عشيرة قومك. نعم، وهذا واقع ومشاهد. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. ده المؤمن شاف الذنب الذي اقترفه كأنه في أصل جبل والجبل مميل عليه. ما هو ده الواقع؟ طيب انتبه، كيف يتولد هذا الخوف في قلبك بعد فعل الذنب؟ الجواب بالنظر للوعيد الشديد المترتب على فعل الذنب. يعني لما نقرأ قوله تعالى: إن الذين كفروا، اللي هي في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا فعلت أنت هذا الذنب، وكثير من النصوص الشرعية وفي السنة كثير، يبقى هذا الوعيد الذي في النصوص يولد في القلب الخوف من الذنب، يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. تبعيدا بالله بقى الفاجر: يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، وروى الحديث فعل بيده هكذا. يبقى فرق كبير بين مؤمن يعلم وعيد الله الشديد على من عصاه ومات مصرا على المعصية، وبين فاجر أبله لا يبالي بنص لا بوعيد ولا بتهديد. هذا هو المؤمن وهذا هو الفاجر. وبناء على ذلك، كلما دعتك نفسك للعجب الذي يؤدي إلى الكبر، خبرك كلما دعتك نفسك إلى العجب تذكر ما صدر منك من ذنوب. تذكر، هو ما فيش غير حالة واحدة مستثناة بس يا حاج سامي وما لهاش وجود، أن تكون ما فعلت ذنبا.
لو وجود رحمة، لو وجود حاج سامي، لو وجود مصطفى ابن الشوط،
يبقى أستحضر ذنبي، أستحضره. طيب، فإن قال قائل: فعلت الذنب وتبت منه. نعم، وقال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، ونحن عندنا يقين أن قوله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حق وصدق. ولكن كون أنك كما قال ميمون بن مهران: إن العبد يدور بين أمور، بين ذنب فعله لا يدري ما الله صانع له به. تبت نعم، والتوبة إن شاء الله مقبولة، ولكن هل من يقين على أن التوبة مقبولة؟ لذلك دايما كلما استحضرت الذنب وإن تبت منه يتحرك في القلب شيء من الوجل والخوف، هذا يحملك على المزيد من الطاعة ويحول بينك وبين الرجوع إلى الذنب، وده نحن عزينه. نعم، هذا ملوش وجود يا شيخ احمد. يعني رجل يعجب بالذنب الذي فعله وبناء على ذلك يتبجح به، ما هذا هو المجاهرة الذي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القط بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. هذا الأمر يا إخواننا يتعلق به ما سماه العلماء بالعقوبة القدرية، وهذا أشرنا إليه مرارا ولا بأس بالإعادة لتتم الفائدة. العقوبة القدرية والعقوبة الشرعية. العقوبة القدرية ينزلها رب البرية على خلقه إذا كثرت المعاصي وكثر الخبث. تكثر المعاصي ويكثر الخبث تنزل العقوبة القدرية، وإذا نزلت العقوبة القدرية تشمل الطائع والعاصي، أي الطائع يناله قسط من هذه العقوبة وكذلك العاصي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عندي فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقلت: يا رسول، فتح اليوم من ندم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة مع الإبهام. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث هلاك. في ضف الصحيحين الهلاك. نعم، إذا كثر الخبث يهلك الجميع، الصالح والطالح. والصالح يبعث على نيته، والطالح بما قدمت يده. يبقى الشاهد إن من شؤم المعصية اللي هي العقوبة القدرية تنزل على الجميع ولا تفرق. ولعل المجتمع أو العصر أو الزمن الذي نعيش فيه أوضح مثال على ذلك، ولعلكم تلاحظون وسبق هذا في القصص القرآني في قصة أصحاب الجنة لما قال لهم أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ كان غير راض على ما يفعله إخوانه من منع حق المسكين في زكاة أمواله. فلما نزلت العقوبة القدرية على البستان بنص الآية فجعلته كالصريم، ولم يستثنى من البستان أو من الجنة حق المعترض. لا، نزلت العقوبة والصريم فاحترق كله وأصبح كالليل المظلم. يبقى العقوبة القدرية أخوانا تنزلها رب البرية على ما إذا كثر الخبث والفساد في الأرض، ولا تفرق بين من فعل الذنب وبين من لم يفعله، بل تعم الجميع. هذا من شؤم المعصية. وأيضا من باب التنبيه إن الفترة الزمنية بين كثرة المعاصي والخبث وبين نزول العقوبة القدرية لا يعلمها إلا رب البرية، يمهله سبحانه وتعالى، وممكن يعجل له بالعقوبة لحكمة يعلمها الرب عز وجل. أما العقوبة الشرعية فهي معلومة على بعض الذنوب ولا تتعدى الشخص الذي فعل. وطبعا يشهد لهذا الذي ذكرناه حديث الإمام أحمد اللي هو: يا معشر المهاجرين خمس بخمس. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولكن الله عز وجل ينزل المطر من أجل البهائم، ولكن يقلله من شؤم معصية بني آدم. نعم، ها الحبار اللي هي نوع من أنواع الزواحف، نوع من أنواع الزواحف اللي بسمها باللغة العامية عندنا الحرباء. يقول: ومنها، أي من المعصية، من شؤم المعصية أنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم، أي عن العصاة، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى.
وقال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ صدق رحمة الله عليه. الذل من جراء المعصية. نعم. وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانه، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه؟ خذوا بالكم حتى تقف على هذا الأثر في نفسك. اعلموا رحمكم الله، لن ننتفع بالكتاب إلا إذا استشعرنا هذه الأثر عندنا. يعني كلما استشعرت الأثر عندك وتيقنت أنه فيك، سيكون زاجرا ليبعدك عن المعصية. أما مجرد قراءة ونسقط الكلام على غيرنا، احنا كده بنضحك على نفسنا. مسألة إن المعصية تورث الذل دي تلاحظها فين؟ في حديث ثوبان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، أهي دي، ويلقي في قلوبكم الوهن. المهابة دي جت منين؟ من الطاعة. ودية لا يشعر بها إلا عدوك، فإذا عصيت ربك نزعت من وجهك، اشترأ عليك عدوك. ودي بقى في كل شيء. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا الصالح: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي. وليس معنى هذا أن كل من ترفعت عليه زوجه أو عثرت ونفرت منه دابته أنه عاصي، لا يلزم، بل لعل هذا ابتلاء ليرفع به ربنا عز وجل درجته. ولكن الأغلب والأعم كلما كان المسلم متهم لنفسه كان أسلم له. يبقى مسألة توريث الذل من جراء المعصية قل من يفطن وينتبه له. ومنها، أي من آثار الذنوب والمعاصي، أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعف أضعف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ طيب، نفصل ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إيه مسألة تفسد العقل؟ اعلموا رحمكم الله أن العقل موطنه في القلب، وهو غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده،
يعرف بآثاره على البدن. تعرف العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده أي المكلفين، يعرف بآثاره على البدن. يعني أنت بتنظر لشخص الرجل كده بتعرف إن هو معاه عقل ولا لا. غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. واضح يا حاج سعيد تعريف العقل؟ واضح تعريف العقل؟ يبقى غريزة أي شيء معنوي مش محسوس في القلب. احنا بنعرفه ازاي؟ من خلال النظر الى بدن الرجل في الطريق كده بترى ناس كثيرين، من خلال رؤيتك لبدنه بتعلم ربنا يعافيك وتسأل الله ان يعافيك وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. كويس، يبقى اصبح وجود العقل وجوده في القلب له اثر على البدن. اختلت الاثار بيبقى صاحب هذا عقله مش موجود، ابتله ربنا عز وجل لحكمة يعلم. طيب هذا العقل يا أخوانا سمي العقل من العقال لأنه يعقل صاحبه، يعقل صاحبه. هذا العقل موجود في القلب كما تعلمون، والدليل أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا فلتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون به، فجعل الأذن محل السمع وجعل العقل في القلب أو جعل القلب محل العقل، تكون لهم قلوب يعقلون به. طيب هذا العقل يا أخوانا موجود في القلب بين منطقتين، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. يعني كأن القلب مقسم إلى قسمين، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهم العقل. أي هواجس وخواطر وأي وسوسة بتأتي في الصدر الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوبهم، وده من رحمته سبحانه وتعالى. يبقى يوسوس في الصدر، الصدر ده اللي هو فناء القلب، تقع الوسوسة في الصدر وتبدأ تسري إلى القلب إلى منطقة حديث النفس. فإن وصلت إلى منطقة حديث النفس يبدأ تتحرك لتصل إلى منطقة الكسب حتى يكون لها أثر في الجوارح ويبدأ التنفيذ والعمل. طيب الذي يقف أمام هذا الهاجس أو الخاطر العقل، العقل يعقل يبدأ إيه؟ يقول لا هذه تمر وهذه لا تمر. طيب ما هي الضوابط التي من خلالها يسمح العقل بمرور بعض الخواطر والهواجس ولا يسمح بالبعض؟ ما هو دي حقيقة فعل. يعني أنا الآن مثلا في بيتي علمت أن اليوم الاثنين وعندي لقاء مع إخواني في مسجد الرحمة، فبدأت منذ أن استيقظت وده شغل ذهني وبدأت أتحرك وراي مصالح بدأت أقضيها وراي بعض الأشغال أنهيت حتى جاء الوقت المعتاد بدأت أتحرك أخرجت المركبة إلى غير ذلك. يبقى أصبح هذه الهواجس من خلال العقل مرت لمنطقة الكذب. مظبوط كده؟ العقل يسمح بأي شيء ولا يسمح بأي شيء، وعلى أي أساس يسمح العقل؟ الجواب من خلال أساسين اثنين، الأول النصوص الشرعية، الثاني الثوابت العقلية. يبدأ العقل جالك هاجس بكذا، العقل فيه ثوابت عقلية استقاها من المعلومات الخارجية وعنده أيضا نصوص شرعية وقواطع شرعية وأصول أخذها من العلوم الشرعية، يبدأ من خلال هذا الذي عرض عليه يبدأ يقيسه، أسمح بهذا بالمرور ولا أسمح بذاك. أراد أن يتكلم بالكلمة غيبة في حق فلان، فالعقل عنده ثوابت إيه؟ الغيبة لا تليق برجل كالكذب لا يكذب الرجل، وأيضا النص الشرعي توعد المغتاب بكذا وبكذا وبكذا. من خلال هذين العاملين يبدأ يمنع، يقول لك لا
ما تعديش، خليك زي ما انت. طب هنا بقى اثر المعصيه تعمل تضعف العقل. ما يستطيع العقل ان يحول بين اي شيء وبين المرور. زي ايه؟ انتبهوا. والاخر ها اسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء. هي ديت. يبقى من كثرة المعاصي اصبح القلب اسود، ما يعرف معروف ولا ينكر منكرا، اصبح كل شيء عنده ايه؟ يتركه يمر. ضعف العقل من كثرة المعاصي، فما استطاع ان يحجز المعاصي ان تمر. وعلشان كده ذكر هذا قبل ذلك، قال لك المعصية تولد المعصية. القلب ضعيف، هو التولد جه ازاي؟ القلب لما ضعف عن معصية واشتد الضعف بدأ يسهل بمعصية الثانية، بدأ بالثالثة، بدأ بالرابعة، حتى ينسلخ الرجل من الإسلام والإيمان وهو لا يدري. يقول إن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بد. وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. عاوز تربط بين هذا الكلام وبين الحديث، حديث حذيفة اللي ذكرناه منذ قليل، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية. انتبه. وإذا طفئ نوره أسود مربادا كالكوز مدخية. طب الثاني أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء أبيض. طب والتاني أسود، ما السواد الذي جاء به؟ أهو تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. هذا تربط بالنصوص كلها حتى تستوعب ما يقوله الإمام رحمة الله عليه. يقول وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية. ودي مسألة بيتفرع منها شيء مهم جدا، وهو هل العقل يستطيع أن يحسن الحسن ويقبح القبيح، أم أن الحسن أو أم أن وصف الحسن للأشياء والقبح لبعضها منوط بالشرع ولا دخل للعقل فيه؟ الجواب العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، أما التكليف والثواب والعقاب لا يكون إلا من قبل الشرع. طيب لو وصل الحال بعقل حسن القبيح وقبح الحسن، ده ما عادش عقل بقى، ده أصبح كالبهيمة أعقل منه. طيب كيف وصل العقل إلى هذا الأمر؟ بكثرة الذنوب والمعاصي. يبقى الأمور متلازمة يا أخوانا. زي مثلا بنقول ايه، الايمان يزيد بالطاعه مظبوط وينقص بالمعصيه. خد بالك، فكلما ازداد ايمانك اطعت ربك، وكلما اطعت ربك زاد ايمانك. يبقى الامرين ايه؟ ها متلازمين. كذلك اذا عصيت ربك ضعف ايمانك، واذا ضعف ايمانك عصيت ربك. هي دي. ولكن طالما الأمرين متلازمين يبقى لازم في بداية عندنا. البداية فين؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى لما يصل الحد بعقل، خد بالك، يستحسن الربا ويستحسن الزنا. طيب العقل ده متى وصل إلى هذا الحد؟ بالكثرة، بكثرة. فاكرين كلام عمرو بن العاص للنجاشي ملك الحبشة لما بدأ يقص عليه، فقال له النجاشي يا عمرو إياك أن تكذب. قال أو يكذب الرجل؟ ولما تمت البيعة بين النساء وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيء، الآية، فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزنين. قالت هند أو تزني الحرة؟ انتبه، أو تزني الحرة يعني معناها وصل العقل إلى القمة في النضج واستقبح الزنا، واستقبح الزنا. يبقى أصبح مسألة التقبيح والتحسين العقل يقف، ولكن أي عقل؟ هو ده الإشكال بقى. عقل واحد علماني ضل مضل منحرف زائغ عن الحق، يبدأ يقول لك لا ده المواطنة والصداقة بين الجنسين إلى غير ذلك، لا ده مش عقل. يبقى مسألة يقول فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب، انتبه بقى، وهو في قبضة الرب، وهو اللي هو مين؟ طب استنى أنا رأيت أنا فهمت حاجة لعل أخطأت في الفهم، أعرض عليكم فهم يا مصطفى وصححوا لي. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله، فإنه اللي هو مين؟
العبد
العاصي، العاصي لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب اللي هو مين؟
العبد،
وتحت قهره وهو مطلع عليه. طيب أسأل كده سؤال بسرعة، هلك معايا أبو عمر، وهو في قبضة العبد، في قبضة الرب، وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي دياره وعلى بساط ملائكته إلى آخره وعلى بساطه. المعلومات دي جت منين؟ من النص الشرعي. من النص الشرعي. علشان كده بنقول إن رسل العقل الخارجية تمده بالمعلومات عن الخارج، اللي هي السمع والبصر، مظبوط، والشم والذوق والايه والاحساس، اللي هي الحواس الخمسه، بتمد العبد العقل بالمعلومات. ايه المعلومات؟ ان الله لا يخفى عليه شيء، معلوم. طيب لله ملك السماوات والارض وما فيهن، معلوم. يبقى كل هذه المعلومات تصل الى العقل، يتكون عند العقل رصيد ضخم من الثوابت العقلية ومن المعلومات اليقينية. طيب العقل قوي تبدأ المعلومات تؤثر، العقل ضعيف لا يتأثر ويسمح بكل شيء بالمرور. ياريت تاخد بالنا كويس. يقول وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه وواعظ القرآن ينهى، واعظ القرآن ينهى، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يغتب بعضكم بعضا، واعظ القرآن يذكرهم، وواعظ الإيمان ينهى، أين إيمانك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول وواعظ الموت ينهى، نعم واعظ الموت، ياريت، وده مش يعني ما ينفعش أقول عن تجربة لأنه خطأ، بل بنص ترمذي من رواية أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم أو هادم اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. إحنا نريد فقط كل واحد فينا كل يوم 5 دقائق فقط يتذكر الموت أنه سيموت، ولكن تبعاته، تبعاته. أما والله لو أن الأنام علموا لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم عظيم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا، ممات ثم نشر ثم حشر وأهوال وتوبيخ عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. خذوا بالكم الله يبارك فيكم، مسألة تذكر الموت ما تعديش عليك حتى تستقيم، هتموت وتحاسب وتدفن وكل ما تتكالب عليه ستتركه رغم أنفك، وإن وضع معك منه شيء يوصف من وضع بالحمق أو بالكفر إن اعتقد الرجعة. بناء على ذلك واعظ الموت ينهاه، عشان كده جاء النص الشرعي زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم في الدنيا. واعظ الموت ينهاه، وواعظ النار نعم عند الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري أكثر من ذكر هادم، أما لو أنكم أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. هي إن شاء الله يقول وواعظ النار ينهى والذي يفوته بالمعصية، ركز بقى هنا، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. نعم، وده واقع ومشاهد، يعني عصى ربه حصلت له لذة وشهوة عاجلة، ما فاته من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما تلذذ به. طب خير الآخرة معلوم، جنة عرضها السماوات والأرض، خير الدنيا فين؟ العز، العز في طاعة الله، احنا خدنا الدنيا. خير الدنيا انشراح الصدر، الطمأنينة، قرة العين، دي كلها يا اخواننا معان لا يشعر بها ولا يعرفها إلا من نزلت به، وعلى قدر أهل العزم تؤتى العزائم. عشان كده في أشياء كده معينة بنتكلم عنها والبعض ينظر إليها بشيء من الاستغراب، لما؟ لأنها لم تقع عليه، زي مسألة البركة، البركة في الأرزاق. يقول الصحابي والله ما أكلنا لقمة إلا ربا من تحته، يعني طبق عدس الست غرفته لك مساح، كلما وضعت فيه لقمة بينقص لحد ما تيجي في الآخر تطبق السنة وتلعقها بأصبعك، لا ده بقى كل ما تغمس لقمة يربو من تحته بركة. مش موجودة ليه؟ أو بمعنى أدق عند قراءتها والنظر فيها نستغرب لم تقع. لما؟ بمعاصي بني آدم، بمعاصي بني آدم. يبقى يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. يقول فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ لا والله أبدا والله. لذلك احنا بنقول العقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب ويجلب لصاحبه الخير في الدنيا والآخرة، ولا يوجد عقل صريح إلا عند المسلمين، أما غيرهم فبعضهم أشد غباء من بعض، لأنه هو حريص على ما ينفع. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصبر. رجائي الله يبارك فيكم، الكتاب عظيم القدر عظيم الفائدة إن شاء الله لمن أخلص النية وابتغى الوصول للحق والإقلاع عن الدم وأكثر من المدارسة والقراءة فيما بينه وبين نفسه. الله يتولاكم ويوفقكم ويسدد خطاكم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.